بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ابتداء في منتصف هذا الشهر وهي الليلة 14 من شهر رمضان لعام 46,400 من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو اللقاء الثاني في هذا الشهر، كان الأول قبل الدخول بليلة، وكان الكلام فيما سبق في كيفية الاستقبال والاستعداد والأعمال التي تكون في شهر رمضان. ونحن الآن في المنتصف، ونسأل الله جل وعلا بما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق الجميع لكل خير ولكل ما يحب ويرضى، ونجعلنا وياكم من المقبولين ومن عتقائه في هذا الشهر، وأن يعيننا وإياكم على العمل الصالح وعلى الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم آمين. أيام تمشي وتجري وتذهب بسرعة، وهذه الدنيا أيام قلائل، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وهو يعظ من يعظ، قال: لا تغتر لكثرة المترفين. قال: هي طعام دون طعام ولباس دون لباس، أيام قلائل وتلمح عواقبهم، ولا تذق ذرعا بالعيش فأن الناقة بالحدو تسر. وهذا الحال، دنيا ما الذي ذهب من عمرك وكم الذي بقي منه، ويدخل رمضان ويخرج، وهكذا في سنوات كثيرة، والأوقات محسوبة عليك وأنت محاسب على أوقاتك، وليس لك في الدنيا إلا ما قدمت للآخرة. وقدموا لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. والأعمار في الحقيقة هي مواسم يربح فيها الممتثل المطيع، فعمرك هو الحياة، والحياة هي التجارة، تجارتك مع الله. والتوفيق من الله عز وجل، إنما يأتي للعبد بقدر ما في قلبه من الإيمان والعمل الصالح وحب الخير ونفع الناس والشوق إلى الآخرة. قدر ما يكون في قلبك من النية الصافية الصادقة وأخلاص القلب للرب سبحانه وتعالى، بقدر ما تجد التوفيق من الله. ويقال من قال من السلف: لا تنظر إلى كثرة الهالكين، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. وما سبقكم أبو بكر بكثرة عمل وأنما بشيء وقار في قلبه. هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ بس جزاك الله خير. هل كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، والإيمان في قلوبهم كالجبال. كيف هذا؟ لأنهم صدقوا الله، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. قدر النية بقدر العمل، قدر الطاعة، قدر ما عند الإنسان من حبه للخير ونفعه للناس، بقدر ما يرفعه الله عز وجل. انظر إلى من ارتفع من العلماء، كيف ارتفع وما الذي رفعهم؟ لا كثير علم، وإنما في شيء وقر في قلوبهم. فميز كثير من هؤلاء، مع أنك تجد في نفس العصر، بل ربما في نفس المدينة القرية، من هو أعلم منهم من ناحية العلمية، لكن أظهرهم الله على غيرهم، ونسي الغير، وصار الناس يترحمون عندما تذكر أسماءهم، فأرواحهم مفقودة لكن ذكرهم بين القلوب موجود. وهكذا في الحال ونحن في مثل هذه الأيام وهذه الليالي، مواسم وفرص جعلها الله عز وجل لمن أراد هدايته وتوفيقه في الحقيقة. والقرآن كثيرا ما يقول إنما يتذكر من؟ كل الناس ولا أولو الألباب؟ أولو الأبصار؟ إن في ذلك الآيات اللي أولو النهى، هكذا في الآيات تأتي من هذا القبيل، إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ليس كل شخص يتعظ يتذكر، وإنما الذي يتعظ يتذكر من أراد الله هدايته، من كان في قلبه حب الخير وعنده عزيمة صادقة. ولا بد أن تبتلى حتى ينظر إلى حالك، هل تصبر أو لا تصبر، هل تصمد أو لا تصمد. قال الله عز وجل: فتزل قدم بعد ثبوتها، بعدها وتذوق السوء بسبب أنتم بما صددتم عن سبيل الله، أنت الذي صددت. فبسبب صدك عن سبيل الله، بعدك عن الخير عن الطاعة، ركونك إلى الهوى والشهوة والملاذ، سلبت الهداية وسلبت الطاعة وسلبت نعمة حب الطاعة التي كانت في قلبك، وأنت تجد الأنس واللذة في صلاة الفجر وفي ذهابك في ظلمات الليل تذهب إلى صلاة الفجر، فاعتدت عدم الصلاة واعتدت عدم حضورك للجماعة، ثم بعدك عن مجالس العلم والخير، وهكذا انشغلت بغير طاعة، فوكلت لمن؟ وكلت لنفسك والشيطان. هذا واقع، وهذه الحقيقة الليالي وهذه الأيام فيما سبق قلت بأنها منح ومحن، إذا تذكرون بالدرس الماضي، هي في الحقيقة منح إلهية، عطايا ربانية يمنحها من يشاء. النفحات هي رحمات الله، وهي هذه المواسم: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من عباده يصيب بها من يشاء. يدخل رمضان ويخرج، كم عتق من النار، كم من عبد عتق من النار في رمضان، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، في كل ليلة الله يعتق عبيدا. وقال: فيها ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. من المحروم؟ كثير محرومين، وكثير أيضا نالوا فضل الله عز وجل ونالوا المغفرة والعتق من الناس، فأين أنت من هؤلاء؟ والإنسان هو الذي يزن نفسه ويزن عمله، والكلام على رمضان والعمل والفضل لا يخفى عليكم، متداول معلوم الكل يعلم، لكن نحن بحاجة إلى نوع تذكير. وذكر فأن الذكرى تنفع المؤمنين، إنسان ضعيف بنفسه قوي بغيره بإخوانه، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، تأتي العزائم. والإنسان ينظر إلى من يعينه على الخير وعلى الطاعة، وإلى من يشحذ من همته فيرتفع بالعمل الصالح. إذا نظرت إلى وجه محمد بن واسع ازددت عبادة أو علما، هكذا كان هدي السلف قديما، ولا زال موجود فضل الله عز وجل في بعض الأشخاص، عندما تذهب معه ترجع بحماس وبنشاط، عندما تنظر إليه تجد من نفسك التقصير وتود أن تزداد من العلم ومن العمل. وكذلك فيما يكون من السفر ومن غيره، بعض الناس تذهب معه وإذا هو تحتقر نفسك معه، يا في صلاة في قيام ليل، يا في وضوء قبل أن ينام، ويصلي ركعتين، وإذا هو يرفع يديه يقرأ المعوذتين مع الإخلاص، وإذا يعتني بالذكر، وهكذا في أحوال وردة في القرآن. فأين أنت ممن عندما تذهب معه لا تجد من هذا شيئا؟ هذا الحال ونحن في هذه الأيام تجد جل المسلمين في بداية الشهر في جد ونشاط، ومر معنا الأعمال، قراءة القرآن، إفطار الصائمين، عمرة في رمضان، تصدق، في صلة الرحام، صلة الأرحام، كثرة القراءة والختم، المحافظة على صلاة الترويح، الصلوات الخمس، المحافظة على الحضور مبكرا، كل هذه أعمال موجودة. والنفس بطبيعتها يصيبها ملل أو لا يصيبها؟ يصيبها. إذا تذكرون في دروس ماضية ذكرنا أن هذه المواسم كالشحن، الشحنة كالبنزين، سيارة تحتاج بين فترة وأخرى أو بين مكان وآخر إلى أن تعبي، وإلا لا تمشي. فكذلك هذه النفوس، وإذا جاءت المواسم من رمضان إلى الحج وهكذا متنوعة، بينها فترات وهي متنوعة بذاتها، فتجد هنا الصيام مع التراويح، تجد في الحج أمهات العبادة تجتمع، وهكذا في بعض المواسم التي فيها نوع من شحذ الهمم وشحن ما يكون في القلب من العمل الصالح. فرمضان يكفي أن الله عز وجل ابتدأ البعثة النبوية بإنزال كلامه وكتابه في هذا الشهر، ولذا فرض الصيام لما كانت البعثة مبتدئة في شهر رمضان بسبب إنزال القرآن فيه. هل هو ابتداء القرآن جملة أو جملة واحدة؟ هذا وهذا. والنتيجة أن جعل الصيام يكفر ما سلف من الذنوب، وهذا بحد ذاته مشجع شاحذ للهمم بالعمل الصالح. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاث. صيام جنة يستجن بها العبد من النار. هذه النتيجة في مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، ولله اعتقام من النار، وذلك في كل ليلة. هذه شاحذ للنفس وداعي للنفس إلى العمل الصالح. طيب إلى متى؟ من البداية همة عالية، صيام، صلاة التراويح، قراءة، ربما يختم باليومين الثلاثة الأربعة، لكن مجرد أسبوع 10 أيام يأتيها الملل. انظر للحكمة الإلهية، جعل العشر الأواخر أفضل من 20 الأوائل، ورتب فيها من الأجر ما لم يكن في 20 الأوائل، وجعل فيها ليلة العمل فيها خير من 1000 شهر، وأخفاها بين 10 ليال لكي يجتهد المسلم في خلال 10 جميعها، ولا تكون ليلة واحدة يأتي بها ثم يترك، بل أخفيت. ومن ذلك ما وقع من حرص نبينا عليه الصلاة والسلام وقد غفر لهم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وانظر إلى حال المسلمين في بداية العشر، ما تجد فيه اجتهاد، وتجد النفوس تجدد الهمم بداية العشر، تجد المعتكفين، وتجد من يحرصون من التراويح إلى القيام بقراءة القرآن، وتجد الكثير يحرص في العشر ما لا يحرص في غيرها، والكل يتحرى ماذا؟ هذه الليلة. هذه حكمة إلهية، لأن النفس في شهر كامل قد يأتيها من الدعة والكسل. فالله عز وجل حكيم، ومن حكمته هذا التنوع، تنوع العبادات وتنوع المواسم وتنوع الأيام والليال، يفضل بعضها على بعض، يجعل هذا على خلاف الأول، جعلها مغنم، ميدان، مغنم للطائعين، وميدان يتنافس به وتسابق به المتنافسون المتسابقون. هذه المواسم جعلها مواسم تجارة، ربح مع من؟ ربح مع الله. الواقع يشهد في بداية العشر، وجاءت الكلام على العشر الأواخر وعلى فضلها مما لا يخفى. يكفينا أن فيها ليلة القدر، وأن العمل فيها أفضل وخير من عمل في ألف شهر، وأن الله أنزل سورة كاملة في فضل هذه الليلة، واجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام فيها ما لا يجتهد في غيره يكفينا أيضا بفضلها ومكانتها. كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة إذا دخل العشر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، كما في الصحيح في مسلم. وكذا إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المأزر، مع أنه غفر له يحيي الليل كله، ولكن ليس بصلاة، وإنما يخلط بين الذكر والصلاة وقراءة القرآن، ويجد ما لا يجد في غيره، وشد المأزر إما كناية عن كثرة العمل وإما الاعتزال واعتزال النساء. والعموم هذا كله موجود أي من النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يحيي ليله ويخلط هذا من صلاة وقراءة القرآن وذكر. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام الاعتكاف، فكان يعتكف العشر كلها، مع أنه وقته أصلا عليه الصلاة والسلام ليس في له، كل أوقاتها النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة ربه وتبليغ الرسالة. وما هذا ينشغل؟ لأن الاعتكاف عبادة خاصة مقصود فيها التعبد، لا أن تنشغل بالعلم وطلب العلم وقراءة الكتب، لا أبدا، رحمك الله. وإذا قالوا هل يحضر دروس العلمية؟ يقولوا لا، وإنما الاعتكاف مقصوده خاص، وهو التعبد في قراءة القرآن والاكثار منه مع صلاة مع ذكر، حيث يخلط هذا بهذا، وهو قطع العلائق عن من الدنيا، علائق الدنيا لا يقال بالناس، لأن الناس تختلط بهم أين؟ في المسجد. وفيه ما ينافي الاعتكاف والكلام على أحوال المعتكفين كثير جدا. يهمنا أن اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العشر، ومن اجتهاده الاعتكاف، وأنه يريد أن يقطع علائق الدنيا، وأن يكون في هذه الليالي وفي هذه الأيام منشغل منهمك في عبادة الله سبحانه وتعالى. وذلك في القرآن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ماذا قال بعدها؟ أياما معدودات. يقول هذا أسلوب أسلوب ترغيب، كيف هذا يكون؟ كأن الناس تقول إلى متى؟ تقول هي أيام تنتهي وتخرج بحظ وافر وبمغفرة من الذنوب وبعتق من النيران، لكن يا نفس اصبري، هي أيام وليالي وتنتهي، فتجتهد وتجد وتحرص وستجد الثمرة في الدنيا قبل الآخرة، لأن المقصود هو الآخرة، وأنك تغفر لك، لكن أنت بحاجة أيضا إلى إعانة في الدنيا ولتوفيق من الله. وأحيانا الإنسان يبتلى بأمور الدنيا ابتلاءات كثيرة، سواء في أمور معيشة أو في غيرها، لكن كل هذا تمحيص. ومعروف كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء ب500 ألف سنة، قالوا أهل الجد محبوسون وأهل الفقر قد دخلوا، الأحاديث في هذا، كل هذه ابتلاءات موجودة. فانظر إلى الحكمة الإلهية في تقسيم الخليقة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فالله عز وجل هو الذي قسم هذا، والله أعطى هذا ومنح هذا، حكمة لا تدري أنت الحكمة أين تكون. عموم هذه العشر وما لها من المكان والفضل، وليلة القدر لا تخفى، والله عز وجل فضلها بسورة كاملة، وبين أنها من يقومها يكون ذا مكانة وقدر، إن أنزلناه في ليلة القدر. القرآن كله جملة واحدة نزل في ليلة القدر، ثم نزل على النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الوقائع ب23 سنة، وهذا قول جماهير المفسرين، وأن النزول كان في ليلة 24، لأن التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم عليهم الصلاة والسلام قد نزلت الأولى وفي في السابع وفي 13، وأنزل القرآن في ليلة 24، ثم نزل مفصلا. وفي أن أنزلناه في ليلة القدر سميت بهذا لأنها ذات قدر عند الله، أي ذات مكانة وشرف، أو أن صاحبها يكون ذا قدر عند الله ومكانة، وكلا المعنيين صحيح. ثم عظم شأنه وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من أي العمل فيها، خير من عمل في ألف شهر. ما الذي فيها؟ فيها تنزل الملائكة. قال والروح وهو جبريل، خصه لشرفه، يتنزلون بأمر الله، تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم من بكل أمر مما أراده الله سبحانه وتعالى. فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق يفصل من اللوح المحفوظ إلى ما في أيدي الكتبة من الملائكة، الآجال والأرزاق، إن نزلناه في ليلة مباركة أن كنا منزلين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا أن كنا مرسلين. فهنا قال تنزل الملائكة الروح فيها بإذن ربهم كل أمر، ثم قال سلام، أي هذه الليلة سالمة، سلام هي حتى أي تسلم من المغرب، أي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال سالمة أن يقع وأن يعمل فيها الشيطان عمل، أو فيها كثرة من يسلمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة من العذاب ومن النار، وكلا المعنيين صحيح. فتعظيم الله عز وجل لهذه الليلة وإنزال سورة كاملة وتحري النبي عليه الصلاة والسلام فيها، وكان اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال إني أوتيت وقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف في العشر الأواخر. وأما مكان أو الليلة محددة ولا محددة، هل هي ليلة 27 أو كذا، الخلاف موجود والعلم عند الله، وإن كان كثير من الفقهاء يقولون هي ليلة 27، وهناك من الصحابة من يجزم بهذا، ولكن كلام ابن تيمية لعله يكون فاصلا بين القولين، وأن الليلة تنتقل، والأحاديث لا يمكن، هكذا يقول رحمه الله، لا يمكن أن يجمع بينها إلا بالانتقال. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنها ليلة 27، عفوا أنها ليلة 21، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أنيس أنها ليلة 23، وجاء في عدة أحاديث أنها في الأشراع وليست في الأوتار، وجاء في الصحيحين أنها في الوتر، وجاء ما يدل أنها ليلة 27 عن نبينا عليه الصلاة والسلام مرفوعا، وعن أبي بن كعب وعمر وغيرهما. فكيف نجمع بين هذه الروايات إلا بالانتقال، وأن الله سبحانه وتعالى من حكمته أخفاها لكي يجتهد المسلم في العشر كلها. وإذا قيل أنها ليلة 27 تجد اليوم في ليلة 27 يحرصون عليها، خصوصا الآونة الأخيرة تجدهم يعتمرون في هذه الليلة، وهذا خطأ أن يخص العمر في ليلة 27. لكن عموم حديث ابن عباس البخاري التمسوها لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى، التاسعة التي تبقى هي ليلة 22، والسابعة ليلة 24، والخامسة ليلة 26، والثالثة التي تبقى هي ليلة 30. كيف هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها في الوتر من العشر الأواخر، يقول أرى رؤياكم قد تواطأت السبع البواقي، فمن كان متحريها فليتحرها في الوتر من السبع البواقي. قال فإن غلب أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأبي يقسم أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها، وقال إنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، وقال إنها ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، وقال ليس فيها من قوة الريح وليس فيها من قوة البرودة ولا الحر، أي في الأوصاف التي جاءت ذكرها عبد الله، ذكرها أبي بن كعب بأنها ليلة 27. أبو سعيد الخدري يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أريتها وإني أنسيتها، لكن يعني ليذكره أن صبح هذه الليلة سجد ولما ارتفع وإذا الجبهة جبينه فيه ماء وطين، لكن أي يوم نسي النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أبو سعيد هي ليلة 21، وأن النبي عليه وأن ليلة 21 أي جاءهم المطر فوقف خر السقف. يقول فرأيته في صلاة الصبح قد انصرف من صلاة الصبح إلى جبينه قد ابتل ماء وطينا. هذا الحديث في مسلم حديث أبي سعيد. أبو عبد الله بن أنيس يقول لا، المطر كان ليلة 23. الآن عندنا صحابية، هل هي ليلة 21 أو ليلة 27؟ يقول أبو سعيد وكف المسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليلة 21، فرأيته منصرفا من صلاة الصبح قد ابتلى جبهه وجبينه ماء وطينا. هذا في مقولة النبي عليه الصلاة والسلام تلاحى رجلان، أي وقع في اثنين بينهم خصومة أمامه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابة بها، فقال تلاحى رجلان فرفعت. بعضهم يقول رفعت كلها، يقول لا، وإنما رفع تلك الليلة نسي أنسيها النبي عليه الصلاة والسلام، وإني أريتها وقد أنسيتها، وإني أسجد صبيحتها بماء وطين. هذا معنى الحديث الذي ذكرت معناه في البداية، قال إني أريتها وأني أنسيتها وأني أسجد صبيحتها بماء وطين، بمعنى أني نسيت، لكن اللي أذكره أني سجدت وانصرت من صلاة الصبح وقد ابتل الجبهة، ابتلت ماذا؟ ماء وطين. هنا انتبه أبو سعيد رضي الله عنه وقال المطر كان ليلة 21. قال عبد الله بن أنيس لا، المطر كان ليلة 23. إذن عندنا في حديث ابن عباس ذكرناه في البخاري التمسوها لتاسعة تبقى. شلون هذه؟ شلون الأشراع؟ شلون الأوتار؟ شلون صحابي يقول 21، صحابي يقول 23، صحابي يقول 27؟ ابن تيمية رحمه الله هو من حرر مثل هذا القول، لأن من يقول 27 ألغى حديث ابن عباس في البخاري وفي غيره أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول التمسوها لتاسعة تبقى. طيب أنت ألغيت هذا الحديث، لا، طيب عندنا حديث أبي سعيد أنا كانت ليلة 21، أين تذهب منه؟ كيف تجيب؟ كيف كانت 21 ثم كانت 27؟ طبعا هم يقولون فيما بعد استقر الأمر على أنها 27، لكن العلم عند الله. ابن تيمية يقول الوتر يكون لما مضى ويكون لما بقي. يقول إذا كان الشهر كاملا التمست ليالي الأشفاع، وإن كان الشهر ناقصا التمست ليالي الأوتار، هكذا قال ابن تيمية رحمه الله. لكن ما الذي يطلع أو يعلم بأن الشهر سيكون كاملا؟ من؟ في أحد؟ ما في أحد. إذن لابد من الحرص على الجميع. يقول ابن تيمية قال ولذا، قال أبو سعيد ولذا اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشرة كلها، ومن اجتمع اعتكف أو حرص على العشرة كلها نالها لا محالة. ولا يشترط أن تعلم بأنها هذه الليلة ليلة القدر أو لا، لا يشترط. هذا يخرج في كل صبح من الليال، أي بعد الليلة من صباح الليلة التي هو فيها ليرى الشمس. ما دمت حارصا مجتهدا في هذا العشر فأنت ممن نال أجر وفضل ليلة القدر. هذا خلاصة الكلام في مسألة هل هي تنتقل أو لا، والخلاف موجود، وفي الحقيقة لا نحتاجه، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في ليلة ولا العشر؟ العشر. هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاعتكاف في جميع العشر ولا في ليلة؟ إذا نحن نتبع هدي نبينا عليه الصلاة والسلام ونحرص على العشر كلها ونحرص على العمل في هذه الليالي، ومن فعل ذلك أدرك ذلك لا محالة. ومن الخلل أن تجتهد في ليلة وتترك الليالي. أرجع إلى مسألة الاعتكاف حتى أختم وأذكر بشيء من الاختصار الخلل والمشاكل التي تقع في الاعتكاف. كثير من المعتكفين يضيعون أوقاتهم بحال الاعتكاف، وتجده عندما تنظر له في خلال 10 أيام كم ختمت؟ ربما ختم ولا مرة، ربما لم يختم إلا مرة واحدة، وهذا ضياع. أنت اعتكفت تريد الحرص والاجتهاد، ولكن في حقيقة الأمر أنت أضعت الوقت في هذه الليالي وهذه الأيام التي أنت معتكف بها، وتجد بين المغرب والعشاء سوالف بالشاي القهوة مع من عنده، وبعد التراويح قد تأخذهم السوالف إلى ساعة وأكثر، وبعد القيام ينتظرون السحور ويصلون إلى الفجر. ومن يجلس للشروق نص ساعة ثم ينام للظهر، ومن الظهر للعصر نايم، والعصر يمكث ساعة ثم ينتظر الفطور والسوالف إلى المغرب. هذا الواقع. وبعض الشباب خصوصا يجونك يقولك بيسلم على الشباب معتكفين، هو في الحقيقة ضياع للوقت. سلم أنت قبل يومين معه، لأن شيء هو مو وقت سلام وليس وقت زيارة، هو معتكف يتعبد، فأبتعد عنه. وأحيانا اليوم عندنا التليفونات مشكلة، يتابع الأخبار والتيك توك باستمرار ولم ينقطع، يقول نتابع أخبار الساحة في الكويت، في الجناسي، في كذا، في سوريا، في أنت الآن في الحقيقة انشغلت أيضا بما هو ما أقول منافي لكنه ملهي عن المقصود في الاعتكاف. وقال روح الاعتكاف هو الخلوة بنفسك لا مع الله، والتعبد لله سبحانه وتعالى، وقطع العلائق بالدنيا ومشاغل الدنيا. فأنت في هذه الصورة لم تنقطع، متابع للأخبار ليل نهار، قد تأخذك الساعات وكذا فيما يكون عندك، وقد تكون هناك مناقشات عقيمة وجدال، وخذ مجموعة من الشباب بينهم أنس يتموا مع بعض، كم واحد المسجد؟ 10، ما يصلح أبدا. في الغالب هذا العدد مضيعة للوقت، لكن لو كان 1 2 مع ما يكون عندهم من الحرص، وكل واحد يعين الثاني بعدم يعني ضياع الوقت، هنا معقول. أو تكون لوحدك ليس عندك أحد وتنشغل بنفسك، تنشغل من حتى ما بعد المغرب إلى العشاء، خذ ما تأخذ من القهوة والشاهي ثم انشغل بالنفس، من الترويح إلى القيام مع المصحف، امكث جزء من النهار وأنت مع القراء. إذا الليالي 10، أقل الأحوال اختم 3 مرات في هذه 10، لا أن 10 تمضي ولم تختم ختمة واحدة. وقد يكون أحيانا وجودك في بيتك وعند أبنائك ومشغل البيت أحسن من مكثك في هذه الليالي وهذه الأيام في المسجد وأنت معطل لمصالح البيت والعائلة، ولست ممن حرص على ماذا؟ على الوقت، بل أن ضيعت وقتك في مثل هذه الاعتكافات. ومر معنا سنوات كثيرة والشباب يعتكفون في المسجد بكثرة، وفي الحقيقة هي مجرد وناسة كما يقال، اسمحوا لي، ربع يجتمعون في مسجد وسوالف ومستانس مع فلان ومع فلان، أحيانا بعد الشروق في وقت النوم 3 ساعات يسولفون مع بعض إلى 10 الصبح. هذا موجود. وخذ مع فلان وفلان، كل يبحث من يكون مؤانسا له، والأهل والأم والأب أولادهم معتكف في المسجد، دول ولد في المسجد قاعد يسولف مضيع وقته، صار النوم ولا سوالف. ترى هذا موجود مع الأسف. روح الاعتكاف، لب الاعتكاف فقد. والثاني من الخلل الموجود هذه الشروط التي يشترطونها، مع أن في الحقيقة ليس هناك دليل على جواز الاشتراط في الاعتكاف، وإنما عندهم قياس في مسألة الحج، حجي وشرطي فأن لك على ربك يوم استثنيت، حديث ضباعة بنت الزبير. أما قول عائشة ففي خلاف أصلا موقوف عليها ومتكلم فيه، لكن دليل واضح لا. ولو اشترط أشياء ضرورية قلنا معقول، زيارة من لا بد من زيارته من الأقارب إذا حصلت مثلا تنويم بالمستشفى أو جنازة من الأقارب الخاصين، طبعا صلة الأرحام لا بد أن يقطع اعتكافه. حد يقول الأب ميت لا أنا معتكف، ولا الأب ينوم بالمستشفى تقول أنا معتكف، مسألة صلة الأرحام هذه لا بد منها بقطع، اشترط أو لم تشترط. لكن المشكلة ما هي؟ إذا أردنا أن نفهم روح الاعتكاف، ما هو روح الاعتكاف؟ أليس الخلوة مع النفس والتعبد أبو عبد الله؟
نعم.
طيب أنت مشترط أنك تداوم، والطالب الجامعة أو الدراسة يذهب، اختلط مع الطلبة ومع الطالبات، ورأى المناظر أمامه من الصبح إلى قريب العصر. هل هذا انقطع وخلى بنفسه في العبادة؟ لا. ثم يأتي العصر، الضغط مرتفع والجو معكر، يريد النوم بعد العصر وقد لا يتسنى له، فيصلي التراويح ينام إلى القيام، وقد يكون عنده اختبار ووقته يراجع، واللي في الدوام كذلك، طالع الصبح وراد الساعة 2:30 3، وهو معتكف. أي اعتكاف، أي مقصود للاعتكاف سيجده في نفسه وفي قلبه. فمثل هذا يقال اجلس في بيتك وخلص مشاغل أهلك، وإذا صليت التراويح اجلس في المسجد إلى القيام، اجلس من العصر إلى المغرب في المسجد وقرأ في الأوقات التي تناسبك. أما بالصورة هذه في الحقيقة لب الاعتكاف، روح الاعتكاف لا يمكن يجده في نفسه، لأنه إن كان من الطلبة اللي يدرسون في الجامعات ويختلطون بالنساء وبغيرهم بالبنات وينظر من المناظر، هذه كلها مما يمرض القلب أصلا، وذهابه مع رجوعه وقد يكون الطريق طويل، وفيه من أيضا من ما يكون من تعكير المزاج والزحام، وربما يتلفظ بألفاظ وهو ما شاء الله معتكف. هذا ليس معتكف في الحقيقة، هذا منافي للاعتكاف. عموما الكلام يطول، والخلاصة أن الإنسان في هذه الأيام خصوصا في ليالي العشر ينتهز الفرص، يبتعد عن الدواوين. بعد التراويح نجلس عند فلان، أخذ لنا فنجان، لا، خلك في المسجد، خلك في بيتك تقرأ، انشغل بنفسك، انشغل مع القرآن، انشغل بما هو خير لك خصوصا في هذه الليالي، وابتعد عن المجالس، وأن تغتنم الفرص وتحتسب الأجر وتطلب من الله المثوبة. أما يذهب للدواوين وسوالف قيل وقال وجدال، نطلب الله عز وجل المغفرة. طيب أنت لم ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. من خلاصة الكلام في صلاة التراويح والقيام، هل نصلي الاثنين؟ مر معنا في السنة الماضية مسائل كثيرة تتعلق في التراويح والقيام في هذا المكان، إذا تذكرون الكلام كثير. وبالنسبة للمعتكف لا كلام معه، مدام في المسجد يصلي مع الناس تراويح، يصلي مع الناس القيام. وأما غير المعتكف فالسنة الاكتفاء بصلاة، أما القيام وأما التراويح، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن هل يجوز الزيادة؟ جواز نعم، مذهب جماهير الأمة على جواز الزيادة. والإنسان كما قال الإمام أحمد، انظر إلى ما هو أصلح وأنفع لقلبك، فقد يكون حضوري بالتراويح والقيام أنفع لقلبي، فهذا موجود اليوم، ويكون الإنسان عنده قصور، عنده تقصير، ومن من ليس عنده ذنب أيضا، فعنده ذنوب، فهو يريد ما عند الله عز وجل، أنا تصلي التراويح وصلي القيام، شل يمنع؟ خالفت السنة؟ جماهير الأمة لم يقولوا بهذا، فقول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، ليس معنى هذا المنع، ليس معنى هذا المنع. والعلماء من قديم، من أيام الشافعي إلى أن جاء ابن تيمية، وهم يقررون أن إطالة الصلاة وقصر الصلاة على حسب القيام، فمن كان يصلي طويل كثيرا فأنه يصلي بإحدى عشرة ركعة، ومن كان يقلل القراءة فأنه يزيد في 21 أو 23 ركعة. قال الشافعي ينقل عن عطاء بن أبي رباح يقول: أدركت الناس أهل مكة وهم يصلون 23. هذا زمن من؟ هذا زمن الصحابة. الصحابة دركت الناس، أقصد الصحابة. يقول الإمام مالك: والناس متوافرون يصلون 38 ويوترون بواحدة، من عصر الإمام مالك، من عصر الصحابة إلى عصر الإمام مالك. ورواية ثابتة صحيح بأسانيد أصح مما يقال. والمعنى أيها الأخوة أن عمر أمر أبي بن كعب تيمية رأس الدار أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة. نعم، العلماء يقولون بوجه الجمع أن البداية كانت بهذا ثم زادوا فيما بعد، هل في عصر عمر أو بعده؟ رواية يوسف بن ماهك عن السائب بن يزيد كانت في رواية صحيحة، رواها مالك الموطأ، كانت في زمن عمر، وكانوا في البداية يصلون بعد العشاء مباشرة وينتهون في الثلث الأول، ثم فيما بعد له توجيه قول عمر والتي ينامون خير من التي يصلون، قال الراوي يريد آخر الليل لأن الناس كانوا يقومون أوله، بنفس وقت خلافة عمر أخروا إلى الثلث، وبنفس وقت أيضا خلافة عمر صلوا السحر. إذن هي مراحل كانت في السابق، كانوا يصلون من بعد العشاء ثم أخروا قليلا ثم أخروا إلى الثلث الأخير، والأزمان في قرون الماضية كلهم يختلفون، بعضهم يصلي بعد التراويح وينتهي إلى السحر، عفوا بعد العشاء وينتهي إلى السحر، وبعضهم يصلون ابتداء من منتصف الليل وبعضهم بالثلث. الذي جاء التقسيم اللي عندنا اليوم العشرة الأواخر فيها قيام وتراويح والعشرين الأول ليس فيها إلا تراويح، هذا لم يأتي إلا في العصر الحديث، لم يكن في العصور الماضية التقسيم بهذه الصورة. ذلك في بعض الدول اليوم في المغرب وفي غيرها كثير من مساجدهم، لا أعني الكل، يصلي من العشاء إلى منتصف أو ما بعد النصف مستمرين في الليل، هذه عدد من الدول ومن بعض المساجد هذه طريقتهم. وعموم الكلام أن الأمر فيه سعة، والإنسان ينظر إلى ما هو أصلح لقلبه، أما المنع والتشديد في المنع لا يمكن يقبل، وأقول المذاهب الأربعة وقول الأئمة وحكي إجماعات، وهذه الإجماعات حكيت متقدمة من عصر الإمام مالك والشافعي، ونقل شيء من هذا ابن عبد البر في الكلام على المالكية وعلى علماء المالكية وعلى الشافعية أيضا، وإن كان كلام هناك هل الأفضل صلاة التراويح في البيت أو في المسجد، هذه المسألة أيها الأخوة شبه إجماعات أن صلاة التراويح مع الجماعة في المسجد أفضل من صلاته لوحده وأنها سنة المسلمين. هناك أقوال لأفراد من العلماء قالوا بأن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد مع الجماعة، نسب بعضهم هذا للشافعية وللمالكية، مع أن المعتمد في المذهبين أن صلاة التراويح في الجماعة وفي المسجد هو أفضل من صلاته لوحده. وقالوا عنا من عنا ممن ذكر عنه ونقل عنه، ونقل عن الإمام مالك وقال أنه ما كان يصلي مع الناس، هكذا نقل عنه، ونقل عنه كان يصلي مع الناس، لكن قوله ليس حجة، وإنما أنا أنقل بعض ما ذكر للكلام الذي دارج عندنا اليوم بالساحة. هو قول لأفراد يقولون إن كان الإمام لا يطيل الصلاة وهو يريد الإطالة ويجد في نفسه من الخشوع ومن التلذذ بقراءته فيصلي لوحده أفضل من أن يصلي مع إمام من يقصر القراءة وقد يخل بركوعها وسجودها. يعني ليس الأمر ماذا على العموم. بعض العلماء، طبعا أنا قلت إجماعات لكن هي ليست إجماعات وإنما فيه نقل، بعض العلماء قال الأصل هو قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، والجواب لا، هذا الفهم يأباه جماهير العلماء ورده الحذار كابن تيمية ومن جاء بعده كالألباني من المعاصرين وكالشيخ ابن عثيمين، قالوا إنما يقال الأصل صلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فيما لا يشرع له الجماعة، سنن الرواتب لا تشرع لها جماعة، النفل المطلق لا يشرع له جماعة، فهنا الأفضل أن تصلى متى؟ أين؟ في البيت. لكن صلاة الكسوف بعض العلماء حكى الإجماع على وجوبها، والشيخ بن عثيمين يرى الوجوب، فيقال صلوا في بيوتكم ولا صل حيث ينادى بها، مع أنه ينادى بها الصلاة جامعة، فهي صلاة ذات سبب، سببها الكسوف، وأنها تشرع لها ماذا؟ جماعة. صلاة الاستسقاء أليس السنة مؤكدة؟ سنة مؤكدة عند جماهير الفقهاء ما عدا الحنفية، مع أنهم يرون الخروج لها لكن بدون صلاة دعاء. لكن الشاهد أن الجماهير يرون أن هناك صلاة الاستسقاء وأنها سنة مؤكدة. هل هذه تصلى في البيت ولا تصلى مع الجماعة إذا دعي لها؟ الجماعة. والتراويح أيضا هي صلاة لعارض، فما دام هناك عارض وهو مشروعية الجماعة لها، فإن الأفضل أن تكون في المسجد لا أن تكون في البيت. طيب عمر ما كان يصليها، طيب ألم يأمر عمر بها؟ أجيبه نعم. ألم يكن الصحابة يصلون أمامه؟ نعم. ألم يصلي بالناس عثمان في خلافته وعلي في خلافته رضي الله عنهم؟ فكيف يترك هؤلاء الكبار من الأئمة من الصحابة من الخلفاء يتركون ما هو الأفضل ويذهبون إلى عمل مفضول؟ واضح يا إخوان، لا يمكن يقبل كلام هذا. بل أن الصلاة التراويح في الجماعة مع المساجد هي سنة المسلمين. لما قيل الإمام أحمد وصلي في بيتي أم أصلي مع الجماعة، قال لا سنة المسلمين أحب إلي، قال لا سنة المسلمين أحب إلي، أي أن أصلي في المسجد لا أصلي في بيتي. انظروا أحوال الناس في الكورونا لما كانوا يصلون في بيوتهم، هل تجد خشوع؟ وهل الغالب الذي سيصلي في بيته سيخشع؟ وهل غالب المسلمين اليوم اللي يصلون التراويح يصلون بعد رمضان يصلون 11 ركعة؟ أجيبوا يا شباب لا. طيب وهل كثير من المسلمين الموجودين الآن يصلون التراويح عندهم حفظ القرآن وفهم القرآن؟ لا ليس عندهم. كثير من العوام اليوم هم اللي قاعد يصلون في المساجد ويسمعون من صلاة القراء ومن القراءات ما يجدون فيه نوع من اللذة ونوع من سماع القرآن. فكيف يقال يا أناس صلوا في بيوتكم أفضل لكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وإذا قال بعض العلماء يقول عن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم المكي والمدني، قالوا إلا أن يوجد عارض. ما هو العارض؟ قال النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يصلن معه، لأن يوجد عارض وهو قد تكون هناك دروس يريدنا الاستفادة منها، وقد تكون المرأة ليست من أهل مكة ولا المدينة وجاءت لكي تتعبد، فهي أيام تريد أن تأخذ شيء من هذا الأجر، وهو عارض الحضور الذي يكون في مثل هذه الأوقات. لكن من كانت مقيمة في مكة أو في المدينة يقال الصلاة في بيتها أفضل ما لم يكن هناك عارض كحضور دروس أو بعض ما يكون من النفع. عموم هذه خلاصة الكلام في الصلاة، وأن الأفضل هو الصلاة مع المسلمين وهي سنة عمر. وعمر لم يكن يصليها كان انشغل بما انشغل به من خلافة المسلمين، والصحابة معه ويصلون وبأمره، وكذلك عثمان كان يصلي وعلي بعده يصلي، واستمر الحال إلى هذا العصر. والمذاهب الأربعة والدول فضل العز وجل المسلمين قاطبة يصلون، فلا يمكن أن يقال صلي في بيتك أفضل، بل صلي مع المسلمين وهي سنة المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير على حسن استماعكم. الله مسيناكم اليوم.